مسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام نفسه في منع انتهاكات السلم والأمن الدوليين وتعزيز الأحادية العدوانية على المستوى الدولي. انطلق الصباح اليوم في طهران فعاليات المؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة 50 باحثا ومتخصصا إيرانيا وأجنبيا في التاريخ والحضارة الإيرانية من 21 دولة، وذلك في مقر منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية. ويهدف هذا الحدث إلى تحديد القدرات المتاحة في مجال الدراسات الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقام بالتعاون المشترك بين منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية ووحدة الدراسات الإيرانية في مدينتي طهران وشيراز. وقال وزير الثقافة الإيراني رضا صالح أميري في كلمته خلال المؤتمر إن العديد من الغزاة هاجموا إيران عبر التاريخ، لكنهم جميعا ركعوا وسقطوا أمام ثقافة هذا البلد، مشيرا إلى أن إيران كانت على مر التاريخ مركز للتواصل بين الثقافات. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا مؤيد نور محمد.
انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الدولي حول الدراسات الإيرانية بمشاركة أكثر من 50 خبير ونخبة محقق بالدراسات الإيرانية من داخل إيران و21 دولة، وبتعاون مشترك بين رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ومؤسسة الدراسات الإيرانية ومحافظة فارس وجامعة شيراز وطهران والعلامة الطباطبائي والشهيد بهيشي وجامعات العلوم والثقافة الإيرانية والجمعية العلمية الإيرانية للدراسات الإيرانية. على الجلسات المتخصصة تعقد اليوم في جامعة طهران وجامعة العلامة الطباطبائي وجامعة الشهيد بهيشتي، ومن ثم تعقد الجلسات الأخرى يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في محافظة فارس في جامعة شيراز. رئيس المؤتمر الدكتور رباني قال في كلمة الافتتاح أن الدراسات الإيرانية علم موروف من عمق التاريخ، ونسعى في الملتقى إلى إيجاد مساع وتقارب تبيين مكانة الدبلوماسية الثقافية وإيجاد حلقة متواصلة بين الماضي والحاضر للإطلاع على الثقافة الإيرانية والعادات والتقاليد لدى المجتمعات الإيرانية. الدكتور علي أكبر صالح رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني أسبق قال في كلمة في الملتقى: مع أن اجتماع الملتقى اليوم اجتماع علمي، لكنه يشكل فرصة للإطلاع على عمق الثقافة الإيرانية، وأشار إلى أهمية الحوار والاجتماعات الثقافية لنقل التاريخ والثقافة الإيرانية ونقل صورة عن إيران للعالم وفق الحقائق الموجودة، وليس كما يصوره من خارج الحدود. فثقافة إيران هي في الروح والنفس، خصوصا في عالم اليوم الذي يتم فيه حرف الحقائق وإيجاد سرديات مغرضة تسعى للنيل من بلادنا. وزير الثقافة الإيراني الدكتور أميري صالحي قال في كلمة مختضبة أن الثقافة الإيرانية ضاربة في عمق التاريخ، وهذا هو سر بقاء إيران وقوتها مع تعرضها لهجمات الأعداء على طول التاريخ. الدكتور حداد عادل رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني السابق أكد في كلمته على دور إيران في تقارب بين الثقافات نظرا لثقافتها العريقة وتنوع الأقوام والثقافات التي تشكل توليفة جذابة من الثقافات الإيرانية الإسلامية. موفد إذاعة طهران، مؤيد نور محمدي.
أفاد الدفاع المدني في غزة بأن آلاف الخيام قد تضررت جراء الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية. وأكد الدفاع المدني أنه يعجز عن التعامل مع حالات الغرق نتيجة غياب المعدات اللازمة بعد تدمير الاحتلال لها، مشيرا إلى أن الخدمات البلدية بدائية ولا تلبي احتياجات السكان في مواجهة الظروف الجوية القاسية. وحذر الدفاع المدني من أن المنخفض الجوي الحالي مجرد بداية لفصل شتاء قاس قد يشهد مآس أكبر، خاصة مع خطر انهيار المنازل المتصدعة بفعل السيول والأمطار في ظل استمرار تدهور الظروف الإنسانية وغياب الإمكانيات اللازمة للإنقاذ. طالبت حركة حماس جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. وأشار إلى أن أهالي القطاع يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقييد المساعدات ومن الأعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللت اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا خلال الحملة، شملت مدن نابلس وقلقيلية ورام الله، واستهدفت منازل عدد من الشبان والأسرى المحررين. وتأتي حملة الدهم المتجددة في سياق التصعيد اليومي للانتهاكات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية وسط تحذيرات من استمرار سياسة الاعتقالات الواسعة بحق الفلسطينيين. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تؤكد على حقها في الرد على أي تحرك غير قانوني من جانب أمريكا والترويكا الأوروبية. الدفاع المدني في غزة يتحدث عن تضرر آلاف الخيام جراء الأمطار التي هطلت. حماس تطالب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. شكرا على جميع الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله
الشهون وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن لشعب الكرام، كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن لشعب الكرام، لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، سلام لغزة سلام سلام لشعب، لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم، لنا الله حجم الآلم، لنا الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في لقائنا هذا عند آخر التطورات التي يشهدها ملف قطاع غزة على المستوى الدولي وطرح الولايات المتحدة وكذلك روسيا عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن. إلى أي حد يمكن أن تغير الكارثة الإنسانية في غزة؟ مسار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل وشروطه. هل تميل المشاريع الدولية إلى معالجة جذور الأزمة أم أنها تكتفي بإدارة مرحلة ما بعد الحرب؟ وهل يمكن للضغط الإنساني والإقليمي أن يفرض مقاربة دولية جديدة توقف العدوان وتضمن حماية المدنيين؟ إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. والدعوات لحضراتكم وحبتنا لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام وعلى رقمنا التالي 00989154899950. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. وسط التطورات التي يشهدها ملف غزة على المستوى الدولي، طرح كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يحمل كل منهما رؤية كل دولة للتسوية في القطاع المحاصر بما يشمل القضية الفلسطينية بأكملها. وأعربت 9 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن دعمها المشروع الأمريكي. هذا وأصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر وكذلك مصر والإمارات والسعودية وأندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن مشروع القرار المتعلق بغزة. هذا وذكر البيان أن الدول المذكورة أعربت عن دعمها المشترك لمشروع قرار غزة الذي أعدته الولايات المتحدة، لكن البيان يواجه اعتراضات صينية وروسية وحتى اعتراضات من دول عربية أخرى. وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة يتعلق بما يسمى بمجلس السلام وتفاصيل أخرى. على صعيد خروقات الاحتلال، مستمعين الأكارم، وصلت القوات الصهيونية اليوم السبت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تنفيذ مزيد من عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق شرقي المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن هدم منازل. أما على الصعيد الإنساني، يعيش سكان قطاع غزة أوضاعا مأساوية مع بدء تأثر المنطقة بأول منخفض جوي لهذا العام، وذلك بسبب الخيام المتهالكة وتسرب المياه داخلها، حيث تتعثر جهود الإغاثة بسبب مواصلة الاحتلال فرض الحصار ومنعه دخول المساعدات الإنسانية كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تعطل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يترك مئات آلاف المدنيين لمصيرهم أو يتركون لمصيرهم بلا مأوى أو أي خطط لإعمار البنية المدنية التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية خلال الإبادة الجماعية. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعدما أغرقت الأمطار خيامهم البالية وسط خروقات جوية أو وسط خروقات من قبل الاحتلال وكذلك ظروف جوية صعبة. في وقت سابق من يوم الجمعة اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني. كما أوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و 100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هربا من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعل الرياح. هذا وفي ظل العدوان المستمر على قطاع غزة مستمعين الأكارم، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى مستوى مأساوي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الأرباح الطائلة التي جنتها كبرى الشركات الأمريكية من خلال توريد أسلحة بعشرات مليارات الدولارات للكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة على القطاع. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
خلال عامين من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما تخللها من قتل وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، لم تكن كل الجرائم والمجازر بحق الغزيين لترتكب لولا الدعم اللامتناهي لشركات السلاح الأجنبية وتحديدا الأمريكية منها. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا عن الأرباح الهائلة التي تقدر بمليارات الدولارات وحصلت عليها الشركات الأمريكية جراء هذه الحرب. وقالت الصحيفة في مقال نشرته إن هذه الحرب أدت إلى فتح شريان من التسليح الأمريكي الذي لم يسبق له مثيل ولا يزال مفتوحا، مما أثمر أعمالا تجارية لشركات دفاعية مثل بوينغ ونورثروب جرومان وكاتربيلر. وبحسب الصحيفة فقد شكل القتال في غزة فرصة مهمة لشركات التصنيع الدفاعية الأمريكية وبدرجة أقل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على الساحل الغربي الأمريكي. وتقول وول ستريت جورنال إن تطور الهدنة الحالية إلى سلام دائم لن يوقف الدعم الأمريكي، ذلك أن عقود التسليح عادة ما يتم التخطيط لها قبل سنوات. ووفق الصحيفة فأن الشركة الأمريكية التي حصلت على أكبر عدد من الصفقات الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة هي بوينغ، فقد وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على صفقة بيع طائرات بوينغ F-15 المقاتلة بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى إسرائيل على أن يبدأ تسليمها في عام 2029. وفي هذا العام تم التوقيع على شراكات مختلفة تلعب فيها بوينغ دورا مهما، وتشمل موافقة على مبيعات قنابل موجهة ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقارب 8 مليارات دولار. ومن بين الشركات التي استفادت وحصلت على رخص مبيعات الأسلحة كانت نورثروب جرومان التي توفر قطع غيار للطائرات المقاتلة، وكذا شركة لوكهيد مارتن وهي مورد للصواريخ عالية الطاقة والدقة، وأيضا شركة جنرال داينامكس وهي مورد لقذائف عيار 120 ملمتر التي تطلقها دبابات ميركافا الإسرائيلية. وتقول الصحيفة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وافقت عليها واشنطن هي للطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة جوا، مما يعكس الدور الحاسم للقصف الجوي في الصراع. وفي الوقت نفسه تواصل إدارة ترامب دعمها للكيان الصهيوني، وهي تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، بما في ذلك صفقة لشراء طائرات هليكوبتر أباتشي من بوينغ، والتي من شأنها أن تضاعف أسطول الكيان الحالي من الطائرات.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه في هذا البرنامج. شكري وتقديري لكم لمتابعة فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت أن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء الأمطار الغزيرة. حول تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وغرق مئات خيام النازحين تحت أمطار الشتاء، وفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي، نستمع إليه.
مع الساعات الأولى للمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة غرقت خيام النازحين التي تأوي الآلاف. أمطار لم تستمر طويلا ولكنها خلفت فوضى وخوف لا يقلان قسوة عن ظروف الحرب.
قاعد بحط حجار، لميت رحت شوية حجار من هان من الدور المهدمة عشان أعلى عن المية. لا شادر عندي، هاي يصطبنا هاي الشارع، يعني أنا لو نمت أنا وأولاد ومرتها في الشادر عندي، خيمة ما عنديش، نشدت الأمة كلها عالم، انقذونا عالم، احنا ناس ميتين. هذه عيشة، هذا واحد قاعد بصفض حجار يسطر حاله فيها.
هذا حرب تاني، هذا ما خلصش الحرب، احنا دينا ايش، انا بصحب انا اولادي قاعدين بيصبحوا في الشتاء، اولادي هايهم فيش حتضل هدمة ما عندهم يلبسوها، رحت على الدار انا ساكن في الشعب في التفاح. رحت اجيب شوية اواعي، هذا طبط تخبط الكابتر رجعنا زي ما احنا، حتضل فراشة هذه كله هو، هذه بوريك يا فينا.
شلنا الشادر، المية السيل هذا كله، بحر صار علينا هذا. هاي فراشنا كله
مية. حتى عيط وولادي قاعدوا يعيطوا، ايش اسوي؟ طب بونا نروح ملاقين مكان احسن من هذا ومش قاعدين.
ابني خش عليه المية في قلب خيمة، جبته من تحت المية، جبته
من الصبح واحنا بنسيح في المية على هذا الموضوع.
فجأة بتطلع برا اللي هو سير مش طبيعي، مش طبيعي اشي، مية جياني بعرفش كيف اجت فوق المتر وخشت جوه هان الفراش غرق. هيا بدي افرجيك غاد عدي هو الخيام التانية كيف.
في أول هطول للأمطار أظهرت هذه الخيام المهترئة عجزها عن حماية ساكنيها، وبينما تغيب مستلزمات الإغاثة والإيواء ويمنع دخول الخيام، يجد النازحون أنفسهم أمام معركة متجددة مع كل هطول للمطر.
تحياتي لكم السمعين والسمعاتنا. إذن في هذا البرنامج وعنوان حديثنا في هذا لقاء غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية، إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وليد محمد علي. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم دكتور لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، شكرا جزيلا. ودعني أبدأ وأتساءل، ما تداعيات استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار على المدنيين في غزة؟ كيف تقرؤون واقع القطاع دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يعني لا داعي نضل نكرر على النفاق الدولي وإجرام الكيان الصهيوني، وهذا مشروع مجرم قاتل منذ أن كان مشروعا، وكل سلوكه منذ ما قبل التأسيس إلى ما تأسيس الكيان إلى اللحظة وحتى ينتهي هو الإجرام والتوحش والقتل، هذا طبيعة الكيان. الأمر الآخر إن هذا الكيان لا يمكن أن يتراجع عن إجرامه إلا في حال بدأت تتبلور في مواجهته قوة تجعله يتحمل التكلفة، تجعل رؤوس المشروع الصهيوني يتحمل التكلفة. هو لا يهمه قتل الأبرياء، هو حتى لا يهمه بالتجربة التاريخية، لم يكن يهمه حتى حياة اليهود، بل تآمر على حياة اليهود سواء في العلاقة مع النازية الهتلرية أو في مجمل التجارب التي كانت يقتل يهودا في العالم لكي يدفعوهم للهجرة والاستقطاب نحو فلسطين. الأمر الأساسي الذي يجب أن نحسمه لنتمكن من الخلاص من هذا، أننا يجب أن نتمكن من عوامل القوة. التمكين يجب أن يكون هدفنا الرئيسي، أن نستعد لكي نجتث هذا الكيان. هذا الكيان مثل الغدة السرطانية، إذا لم نقتلعه سيفتك بكل الأمة، بل أكاد أقول وأعتقد أن رأي صائب في البشرية جمعه، وله نظرة خاصة أنه هو يمثل شعب الله المختار، يمثل الرب، والآخرين كلهم إما أن يكونوا في خدمته أو يقتلوا. لذلك ما نراه في غزة له جذوره في فكر هذا المشروع، في أساطير هذا المشروع، في ذهن قادة هذا المشروع، وللأسف الشديد هؤلاء الذين استقطبوهم واستجلبوهم من أربع أصقاع الأرض.
نعم.
هذا لا يقيم وزنا لشيء إلا للربح، للمال، للكسب، للاستغلال. المشروع الاستيطان الصهيوني ليس مشروعا صهيونيا فحسب، بل هو مشروع الاستكبار العالمي بأداة هؤلاء. هؤلاء هم أكياس الرمل. وفي خارجية ألمانيا الكل سمع تصريحه معلن في كل وسائل الإعلام، هذا الكيان يقوم بالمهام القذرة دفاعا عنا، دفاعا عن قوى الاستكبار. يقوم ورد على سموتريتش وزير المالية، يجب أن تدفعوا لنا ثمن هذه المهام القذرة. هذه عبارتين تلخصان طبيعة العلاقة بين المشروع الصهيوني والاستكبار العالمي. هؤلاء عصابات جمعت في تحت دعاوى توراتية وموهومة، ويبتزنا عبرهم الغرب الاستكبار العالمي ليستلب ثرواتنا ويبقى مسيطرا علينا كموقع وتراث. الكيان الصهيوني ليس موجها لغزة، وهدفه ليس غزة، هدفه ليس كل فلسطين. غزة وفلسطين هي مدخل للسيطرة على الأمة، وليس فقط على ما يسمى إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات إلى مكة والمدينة والكويت إطلاقا، بل إسرائيل العظمى، ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، الذي يشمل كل البلاد العربية ومحيطها الإسلامي. لا. وأقصد إيران وتركيا بوضوح، يريد أن يسيطر على كاملة. الذي يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على جزء أساسي من ثروات العالم وعلى عقدة العالم، المركز العالم، الرابط بين أطراف العالم المختلفة هو بلادنا. من يسيطر على هذا هو يستطيع السيطرة على العالم.
الآن دكتور نود أن نتساءل عن تقييم قدرة المجتمع الدولي على فرض التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار، يعني بالاتفاق، في ظل استمرار القصف واستهداف المنازل.
هناك يجب أن نميز بين هل هناك قدرة وهل هناك إرادة. نعم، إذا أراد هذا المجتمع الدولي خلال دقائق يقف هذا الكيان عن حد. الوقائع أكدت أن هذا الكيان عاجز عن الدفاع عن نفسه، إلا بمدد هذا الغرب الاستكباري، إلا باحتضان هذا الغرب الاستكباري، بما يقدمه هذا الكيان الاستكباري لهذا المشروع من دعم وإسناد في كافة المجالات، وصولا إلى القوات الخاصة والجنود، وصولا إلى إحضار المرتزقة لهم، وصولا إلى صنع حركات إرهابية لتقلق الواقع العربي والإسلامي ليتمكن العدو منه. كل هذا يوضع في خدمة الكيان الصهيوني. فإذا أرادوا هؤلاء ما يسمى الرأي العام العالم إلزام يستطيعوا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني لا يمكن أن يبقى أسبوع واحد بدون الدعم والمدد. ما يطمننا أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حل مشاكل، وهي تبدأ أزماتها تتراكم وتزداد لدرجة أن هذا الكيان أو هذه القوى ستجبر على تخفيف علاقتها بالكيان وصولا إلى فسخها. آنذاك تستطيع أن تقول عندما يستطيع الشعب الأمريكي أبناء الجيل الجديد في أمريكا كما جاء في نيويورك إسقاط هذه الطغم الفاسدة المرتبطة بالكيان الصهيوني إما بالمال أو بالأخلاق، أسقطوهم أخلاقيا كما يحدث في جزر الدعارة المعروفة أصبحت ومشهورة الأمر من رئيسهم إلى توادرهم، أو بالمال أو بالضغط والابتزاز والتهديد بالقتل كما جرى مع جون كينيدي، يمارسوا كل الأساليب ليبقوا مسيطرين على هذا الكيان. الآن هناك تمرد في الشارع الأمريكي، تمرد في أوروبا، انتفاضة، طوفان شعبي خاصة للأجيال الصاعدة. هذا ما سيمكن هذا العالم من منع هؤلاء من تحقيق مشروعهم، ليقف أمام الفاسدين من حكامه المرتبطين بالمشروع الصهيوني على حساب حقوقهم. ما يقدم من الكيان الصهيوني من خلال الأعوام الأخيرة فقط مئات المليارات من الدولارات، لماذا ومن أين؟ نعم بعض الأعراب دفعوا تريليونات مشاريع وكذا، ولكن هذا بده وقت ولن يعوض ما قدم. لذلك بدأ هذا يمس المواطن الأمريكي في ضمانه الصحي، في معاشه، في رواتبه، في قدرته على كل الأمر. هذا الأمر هو الذي يجب أن نراهن عليه. لا. لكن لا يمكن أن نراهن على ما يسمى النظام العالمي القائم حاليا، لكن ما نستعجل ولا الأمر ما بده وقت طويل. العالم الآن كما هو مضغوط مكانيا وتحول العالم إلى قرية صغيرة، أيضا الزمان بات مضغوطا، وما كان يحتاج لسنوات من التحول ربما يتم في أشهر أو ربما أسابيع، وما جرى في مدينة نيويورك خير دليل على ما أقول.
دكتور وليد، يوم أمس بعض الدول العربية دعمت، هي 9 دول عربية وإسلامية للمشروع الأمريكي أو التعديل الأمريكي، دعمت في مقابل اعتراضات صينية وروسية وبعض الدول الأخرى. كيف ترون، في أي سياق ترون هذه التعديلات أو الموافق عليها من قبل الدول؟
جاوب ترامب عندما قالوا له وهو قادم، يعني كيف أنت جاي تأخذ منهم أموالهم أنا قادر أفعل وأفعل بهم ولا تحترمهم؟ قال هؤلاء بدوني لا يبقون أكثر من أسابيع على كراسيهم. السبب أنها دينون للولايات المتحدة بمقاعدهم، بسلطاتهم، بقدرتهم على التحكم في شعوبهم وأخضاعها، على بقائهم زعماء في هذه البلاد.
وأيضا أتساءل عن طبيعة الاعتراضات الروسية والصينية المتعلقة بما يسمى مجلس السلام، ما انعكاسه على فرص تمرير أي مشروع قرار دكتور؟
مجلس السلام هو عبارة عن استبدال للاحتلال الصهيوني باحتلال أمريكي. ترامب هو من يقود كل الدفة هذه ومشروعه. التصدي لهذا، هناك في مصلحة صينية مصلحة روسية، هم يبحثون عن مصالحهم ولا عيب. نعم تتقاطع مصالحنا الآن مع مصالح الصيني والروسي في منع هذا التسلط وهذه العربدة وهذه البلطجة التي يمارسها ترامب على العالم. نتقاطع معهم وننجز المهام، ونعم نحن نختلف معهم، ولكن هذه الاختلافات ليست بمستوى خلافاتنا مع الاستكبار. الاستكبار يسعى ليمتص ثرواتنا، ليمتص دمائنا، ويتحكم في مصيرنا، بينما الصيني والروسي عنده شعار نربح نحن ويربحهم. بالتأكيد كل يربح حسب قوته وثقله، لكن لا أحد يربح كل شيء على حساب خسارة الآخرين كل شيء. هذا هو الفارق بين الروسي والصيني والاستكبار الغربي، الاستعمار الغربي الذي لم يكن له ليصبح بهذه القوة وهذه الإمكانيات لولا ما سرق من ثروات الشعوب وما قتل من أبنائهم وما قطع من رؤوسهم وجماجم.
دكتور، يعني ما المطلوب أمام كل هذا الكلام والذي تتفضلون به؟ ما هو المخرج في ظل هذه الأزمة التي نواجهها وطبعا المواقف المتباينة الموجودة؟
أنا من سنوات أطرح تكامل هذه القوى وشراكتها وتشبيك فيما بينها والتقاطع في المصالح هو الذي سيؤسس لنظام عالمي جديد تتعايش فيه الشعوب دون طغيان أو غزو. إذا ما تكاملت شعوب بإمكانياتها وشبكت بطاقاتها، نحن قادرين على هزيمة هذا الطغيان الذي لا يحترمنا ولا يكننا أي خير. هؤلاء علناً يقول لنا أنتم بقر حلوب، علناً يقول لهم، يقول للعرب والمسلمين عندكم ثروات، علناً هم. من قال أن الموقف من إيران فقط هو لأن إيران تقف مع القضية الفلسطينية؟ لا، إيران ممنوع أن تتمحكم بثرواتها، أن تسيطر على إمكانياتها، أن تصرف ثرواتها لمصلحة شعوبها. يريد أن تتحول طهران كما كانت في عهد الشاه مكاناً للنهب والسرقة وجعل الشعب الإيراني فقيراً لا يتحكم بثرواته ولا بمستقبله أيضاً. ممنوع على إيران أن تصبح دولة قوية، وهم يدركون أن دورها في المنطقة وخدمتها لقضية فلسطين، لأنها تدرك أن هذا العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين هو سرطان، إذا لم تساعد في اقتلاعه فسيفتك بها كما يفتك بالشعوب العربية، ابتداء من فلسطين ثم محيط فلسطين وصولا إلى كل الوطن العربي ومحيطه الإسلام.
نعم دكتور، أيضا أود أن أتساءل، يعني صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن أرباح الشركات الأمريكية من توريد الأسلحة للكيان الصهيوني، كيف يرتبط هذا بتأجيج العدوان يعني وإشعالها في غزة؟ هل مقصود هذا الكشف يعني كان مقصودا؟
تماما. هم الآن يريدوا أن يقولوا للمستوطن الصهيوني، لهؤلاء اليهود، أننا سابقا كنا نقول لكم الكيان الصهيوني أرخص من حامل الطائرة، تكلفته أقل من حاملات الطائرة، وهو يفيدنا في قمع الانتفاضات والحركات والثروات والثورات العربية، ابتداء مما جرى مع مصدق في إيران وصولا لما جرى مع جمال عبد الناصر في مصر، ولكل حركة حاولت أن تتمرد على الأمريكان كان يلعب الدور الكبير الكيان الصهيوني في ذلك. الآن فشل الكيان، كانوا يقولوا لهم الكيان له جيش يستطيع أن يحقق كل ما نريد، طب الآن لن يستطع هذا الجيش، وأجبروا على أن يتدخلوا مباشرة، بايدن وكل إدارته سابقا وترامب وكل إدارته حاليا. طب هذا كيف يبرروه؟ يبرروه أننا لا، نحن لا نخسر، نحن نعم ندفع مليارات للكيان بالجيش لكننا نحصل على تريليونات من بعض الأنظمة العربية الخاضعة لنا، فنحن لا ندفع من حساباتكم، نحن نعوض هذا بما نبتز به الدول العربية، فليس مما تحتاج نحن ندفع، وهذا الأمر الذي يحتاج إلى معالجة وإلى صحوة. لذلك لما عندما تحدث عن التكامل والتشبيك التكاملي، كل منا يفهم ظروف الآخر ويراعي ظروف الآخر وحساسيات الآخر، لكننا نحتاج إلى مشروع يجمع طاقاتنا ويتكامل فيما بيننا ويحترم كل منا الآخر ويراعي حساسياته وخصوصياته. إذا ما وجد لهذا المشروع هو قادر على استقطاب هذه الأمة تحت مظلة مشروع متكامل، مظلة الكل يشعر أن له مصلحة فيه ليب على مصالحه. حتى الدول العربية التي الآن تعتقد أنها قادرة أن تحفظ نفسها بالعلاقة مع أمريكا، ثبت وهم ذلك في العدوان على قطر، وما تصدق أنه لو أعطوهم كل الأسلحة هذه الأسلحة لمقاومة العدوان الصهيوني، هذه الأسلحة كلها مرتبطة بتوجيهاتها مع القواعد الأمريكية، التي متكاملة مع العدو الصهيوني. الذي يحمي هذه الدول هو قوى المقاومة دول في لبنان وفلسطين واليمن وكل قوى المقاومة. سيصبح هؤلاء الأعداء جيوشهم وجنودهم في دولنا يمرحون ويسرحون دون رقيب أو حسيب.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور، تحياتي.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم،
تحياتي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء، وننتقل في فلسطين اليوم أيضا لهذا التقرير الذي أو الرسالة الصوتية التي نستمع إليها حقيقة حول آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. نستمع إلى الزميل سعيد بوريني في هذه الرسالة الصوتية.
تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في ملف تفجير المنازل. تقرير حقوقي يقول أن إسرائيل فجرت منذ وقف إطلاق النار 1500 منزل، وهذا يعني اختفاء أحياء كثيرة في قطاع غزة، كما جرى في بلدة عبسان وبين سهيلة شرق مدينة خان يونس، والتي تكررت فيها عمليات تفجير المنازل هذه الليلة مع إطلاق نار قصف مدفعي. كذلك مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تدميرها حجرا حجرا، وهذا الأمر تكرر هذه الليلة. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غزة، ومنعت إسرائيل سكانه من العودة إليه وتقوم بعملية تفجير يسمع ذويها في كافة مناطق مدينة غزة. اللافت هذه الليلة أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عمليات التفجير لتشمل شرق جباليا شمال قطاع غزة، هذا المخيم الذي يعد الأكبر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، يجري عملية تدمير ممنهجة لشرق المخيم بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية معظم أنحاء المخيم خلال القصف الجوي وخلال عمليات التوغل. كذلك غارات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات جوية على بيت لاهية هذه الليلة، ثم أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري فتح معبر زكيم العسكري لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وكأن إسرائيل تريد أن تقول للعالم أنها تريد إدخال المساعدات إلى غزة، رغم أن ما دخل خلال الشهر لا يلبي 25% من حاجة سكان القطاع. لذلك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغيب عن أجواء القطاع، والزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها من حين إلى آخر. حسب وزارة الصحة الفلسطينية 3 شهداء ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من المصابين الذين أطلقت إسرائيل عليهم النار خلال الساعات الماضية.
التحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ونشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نبقى مستمعين مستمعاتنا عند حقيقة أخبار قطاع غزة، حيث قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت أن حكومة الاحتلال توظف عنف وإرهاب المستوطنين في خدمة مخططات التهجير وكذلك التطهير العرقي. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 8 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 13 من هذا الشهر أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا حدود له، فقد خرج عن السيطرة وأصبح حتى لزعماء المعارضة الصهيوني بدءا بيائير لبيد مرورا بأفيغدور ليبرمان وانتهاءا بيائير جولان عارا على الدولة في الكيان المحتل. تابع التقرير وفقا لبيانات جيش الاحتلال وما يسمى بجهاز الأمن العام الشباك، وهي بيانات لا تعكس الحقيقة على كل حال، وقعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة 1575 حادثة جريمة قومية في الضفة الغربية، منها نحو 704 في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام استخدمت فيها أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، وصنفت 368 منها على أنها إرهاب شعبي أي متعمدة. أصيب فيها منذ بداية العام 174 فلسطينيا بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي. أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار. قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان رسمي أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، مبينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتا. هذا وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري وكذلك الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة. وكانت جنوب أفريقيا مستمعين الكرام قد تقدمت في ديسمبر كانون الأول عام 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الكيان بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها الكيان الصهيوني باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي لقائنا فلسطين اليوم أيضا مستمعينا الكرام أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر جريمة حرب، مشددا على أن ادعاء الحكومة الصهيونية السيادة على الضفة الغربية وضم جزء أو أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بيان أن الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الممتلكات والاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال تعد جزءا من نمط ممنهج من الانتهاكات. أيضا من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد تورك على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، محذرا من أن استمرار الوجود الصهيوني غير القانوني في الأراضي المحتلة والأنشطة الاستيطانية يعيق حقيقة تحقيق هذا الحق. وأشار إلى أنه يتعين على الاحتلال إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا. وفقا لأحدث بيانات من الأمم المتحدة تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2025 مستمعينا الكرام بسبب عمليات الهدم التي تنفذ بحجة عدم وجود تصاريح للبناء. وفي آخر خبر في لقائنا فلسطين اليوم، حذر تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم، مؤكدا أن هذه الذخائر تمثل أحد أكبر الأخطار طويلة المدى الناجمة عن الحرب، حيث تستمر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد توقف القصف. هذا وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام في غزة، حيث ألقى الجيش الصهيوني العديد من القنابل التي زودت بآليات تفجير مؤجلة، مما يعني أن القنابل قد تنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض بعد فترة من الزمن، مما يزيد من صعوبة التعامل مع أثارها. هذا وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تمثل تحديا كبيرا، إذ أظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات نتيجة لهذه المخلفات، فيما تشير المنظمات الإغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى الملتقى في أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد على حقها في الرد على أي تحرك غير قانوني من جانب أمريكا والترويكا الأوروبية. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. اجتماعات سرية في البيت الأبيض لمناقشة خيارات عدوان عسكري محتمل ضد فنزويلا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حق إيران في الرد المناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من جانب الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. وبشأن تحرك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، قال رضا نجفي إن هذه الدول تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتسلطة على الشعب الإيراني. واعتبر إجبار المدير العام للوكالة الدولية على تقديم تقرير بناء على قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية بأنه إضافة إلى كونه إجراء غير قانوني وغير مبرر تماما، فهو سيزيد أيضا من التعقيدات القائمة عملية ويوجه ضربة أخرى للدبلوماسية. انطلقت صباح اليوم في طهران فعاليات المؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة 50 باحثا ومتخصصا إيرانيا وأجنبيا في التاريخ والحضارة الإيرانية من 21 دولة، وذلك في مقر منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية. ويهدف هذا الحدث إلى تحديد القدرات المتاحة في مجال الدراسات الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية، ويقام بتعاون مشترك بين منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية ووحدة الدراسات الإيرانية في مدينتي طهران وشيراز. وقال وزير الثقافة الإيراني